الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على المصطفى الميت ابراهيم سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تابعين بشان ليوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بقدرين امين. فصل. قال العلماء بالله والأئمة مثل الامام عبد الله بن اسعد اليافعي وغيره من العلماء. الامام عبد الله بن اسعد في كتاب نشر المحاسن قلت: ولعظمه حرمه المؤمن إذا صدر منه كفر صريح يتعمده أو يرتد عن الإسلام والعياذ بالله لا يبادر إلى قتله، بل يستتاب وجوبا أو استحبابا على خلاف في ذلك، فكيف بمن لا يعلم تعمد الكفر منه ولفظه يحتمل وجوها من إرادات التخصيص وغيره، ويحتمل أيضا السهو وسبق اللسان إلى غير ذلك، فينبغي التثبت. وقد صرح الإمام الغزالي أن ترك قتل 1000 نفس ممن يستحق القتل أهون من سفك محجمة من دم المؤمن. في هذا الفصل يتحدث الشيخ عن عظمة حرمة المؤمن ومكانة الإيمان عند الله تبارك وتعالى، وما حرم الله تبارك وتعالى من الدماء والأموال والأعراض حتى لغير المؤمن، فكيف بالمؤمن؟ فلا يجوز اعتداء المؤمن على غير المؤمن ولو من الحيوانات غير المضرة بقتلها أو إيذائها، وتوعد على ذلك بأن يؤخذ منه الجزاء في القيامة. فكيف بالإنسان؟ لا يجوز للمؤمن أن يؤذي أو يقتل إنسانا ولو كان كافرا غير حربي مقاتل موذ مضر، فلا يجوز له حينئذ أن يضره ولا أن يؤذيه، بل يجب عليه أن يحسن جواره وأن يحسن مجالسته إذا جالسه بالخلق الذي كان به صلى الله عليه وسلم يجالس أصناف الناس من الكفار وغيرهم. إذا كان الأمر كذلك فكيف بحال المؤمن الذي ظهرت عليه علائم الإيمان بالله تعالى وبرسوله المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبما جاء به عن الله تعالى؟ قال: ولنا العبرة في حفظ حرمة المؤمن ورفعة مكانته أنه بعد هذا الإيمان لو نطق بكلمة كفر أو حصل منه ارتداد والعياذ بالله تعالى عن الإسلام، فإنه وإن كان حده القتل إن أصر فلا يبادر بقتله، وإنما يستتاب أولا وتوضح له الشبهة فيما اشتبه عليه، ويذكر ويخوف ويستثار ضميره وأحاسيسه ومشاعره ليعود إلى حظيرة الإيمان بالله تعالى. وفي هذا عبرة لنا أنه مع ظهور الكفر الصريح منه والارتداد عن الإسلام فإننا نستتيبه أولا ما بين من أوجب ذلك من علماء الملة وما بين من استحبه، ثم بعد ذلك عند الإصرار وبعد إقامة الحجة والعذر يقتل. فإذا كان هذا في من أظهر الكفر الصريح والارتداد عن دين الله تعالى، فكيف بمن تكلم بكلام لا يعلم منه تعمد الكفر ولفظه يحتمل أوجها من جهة اللغة، فكيف يسارع إلى تكفيره أو إلى قتله؟ وكذلك ما كان فيه احتمال السهو أو سبق اللسان إلى غير ذلك، فالاستعجال حينئذ بمجرد التكفير خطر كبير، فكيف باستحلال الدم والقتل والعياذ بالله تعالى. وقد نقل عن الإمام الغزالي وكذلك قال الباقلاني من علماء التوحيد وغيرهم من العلماء إن ترك قتل ألف نفس ممن يستحق القتل أهون وأسلم من عند الله تعالى من أن تسفك محجم من دم مؤمن لا يستحق القتل. فما أشد هذه الحرمة للنفوس عند الملك القدوس جل جلاله. قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فوجب أن نرعى حرمة المؤمنين خاصة وحرمة ذي الدم ولو من الحيوان غير الضار الذي أمرنا بقتله من مثل الحية والعقرب والفار والحيوانات المضرة المودية. فما عدا ذلك نرعى حرمة دمها فكيف بحرمة دم الإنسان؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدين المفارق للجماعة. وقد علمت أن ذلك لا يتم إلا بعد التحري. ففي أن قتل النفس بالنفس ينبغي أن يطلب من أولياء المقتول أن يعفو على الدية، فإذا لم يعفو أبدا وكانوا كلهم أي ورثته قد بلغوا حد الرشد فحينئذ يقام الحد ليكون ذلك أنفى للقتل في الناس. قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. تستقر حياة المجتمعات إذا علم القاتل أنه سيقتل فيكف الناس عن القتل. ومع ذلك علمت ما فيه من طلب العفو أو المسامحة أو أخذ الدية والكف عن قتل النفس. ولو كان في ورثة المقتول أحد من الصغار حبس القاتل حتى يكبروا ثم يروا رايهم، لأنه إذا سمح واحد من الورثة على الدية مثلا أو مجانا فإنه لا يقتل ذلك القاتل ولو كان بقية الورثة يطالبون بقتله. هذا شأن الشريعة في الدماء. كذلك الثيب الزاني لا يتأتى إقامة الحد عليه إلا إما بإقراره أو بأن يكون على صورة شنيعة خبيثة سيئة يشهده أربعة عدول يشاهدونه مشاهدة في فعله الشنيع. وهذا أمر بعيد ولم يثبت من حين أن جاءت الشريعة، وما أقيم الحد في هذا الجانب إلا على معترف مقر يرجو تطهير نفسه باختياره ياتي. فأما ما يتعلق بالترك الديني والمفارقة الجماعة فقد سمعت ما فيه من تلك التحريات والاحتياطات. إذن فحرمة الدماء عند الله عظيمة، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال عليه الصلاة والسلام ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقد كان في الحرم الكريم في منى ألا هل بلغت ألا هل بلغت ألا هل بلغت؟ قالوا بلغت يا رسول الله. قال ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فالمتأمل لهذه الشريعة يرى كيف نظمت حياة الناس في الوجود على احترام الدماء والأموال والأنفس والأعراض، وتعلم بعد ذلك كيف يحصل التساهل من بعض أتباع هذه الشريعة ويتجرؤون على الأموال أو الأعراض أو على الدماء والأنفس والعياذ بالله تبارك وتعالى بشيء من الشبهات أو التفكير أو الرأي عندهم. وهذا أمر عظيم الجراءة أصحابه عظيم الجراءة على منهج الله تبارك وتعالى وعلى مسلك النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم، الذي يعيش كان معه بعض المنافقين الذين يبطنون الكفر ثم يبدر منهم بعض أنواع الأذى، فيقال ألا نقتل فلانا الذي حصل منه موقف كذا وفلان، قال لا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ولما استطالت ألسن بعض اليهود بعد غزوة أحد وتكلموا على النبي صلى الله عليه وسلم بكلام قبيح، وكذلك بعض المنافقين، وبعد حصول الهزيمة على سادتنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، استأذن سيدنا عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل بعض من صرح بالكلام الخبيث من اليهود ومن المنافقين، فقال صلى الله عليه وسلم عن اليهود: أما هؤلاء فأهل عهد ذم بيني وبينهم، أي وأن ما تحدثوا به ما يقتضي الخروج عن العهد. قال: وأما هؤلاء أليسوا يقولون لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنهم يقولونها ولكنهم قالوا وقالوا وفعلوا. قال: فإني نهيت عن من قال لا إله إلا الله. فهكذا كان مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يجب أن يقتدي به كل مؤمن. فما أعظم حرمات الدماء والأموال والأعراض، وعليها تكون المحاسبة عند الله، وأول ما يقضى في الدماء. قال تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، وفي الإشارة إلى ما حصل من القتل في بدر، وقد كان قتال بحق وهدى، فإنه يسأل أيضا عنه في القيامة، حتى قال سيدنا علي بن أبي طالب: أنا أول من يجثو للخصومة بين يدي الله تبارك وتعالى في القيامة، يعني في السؤال عن القتل الذي كان في بدر ونزلت فيهم الآية: هذان خصمان اختصموا في ربهم، حيث كان سيدنا حمزة بن عبد المطلب وأبو عبيدة بن الحارث وعلي بن أبي طالب قابلوا شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، فهذان خصمان اختصموا في ربهم، فلذلك قال: أنا أول من يجثو للخصومة بين يدي الله. فهكذا يجب أن يعرف المؤمنون مسلك النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاد الله لهم فيما يتعلق بحرمة الدماء والأموال والأعراض. ثم قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: فالصوفية المتشبه ومتشبه المتشبه. فعندنا صوفي ومتشبه ومتشبه المتشبه. قال: فأما الصوفي فهو السالك الواصل الذي صح سلوكه وثبت قدمه حتى وصل إلى حضرة ربه تبارك وتعالى، فهذا يقال له الصوفي. صفاء باطنه وصفاء حاله وطاب إقباله على الله تبارك وتعالى حتى نال منزلة في المعرفة بالله والقرب من الله جل جلاله وتعالى في علاه، فصار بهذه الحالة وبهذه الصورة يعبر عنه بالواصل إلى الله، هذا هو الصوفي. أما المتشبه قال: فهو المتمسك بطريقهم، المؤمن بطريقهم، المحب لهم، ولا يزال هذا في سلوكه مع صدقه في الإقبال يسمى متشبه، فهو متمسك بطريق أهل الصفاء والأصفياء الأتقياء، وهو مؤمن ومصدق بمسالكهم وبمعارفهم، وهو محب لهم، فهذا متشبه بالصوفية. وبعده متشبه المتشبه، فهو من يصدق بمسالكهم ومعارفهم ويحبهم، ولم يصدق في السير على دربهم والسلوك في سبيلهم، فهذا متشبه المتشبه يرجى أن يناله خير من خلال التصديق والمحبة، فمن أحب قوما كان هو منهم. وفي الحديث الصحيح المرء مع من أحب، فوجب علينا أن نقتدي وأن نهتدي وأن لا نقصر عن التشبه، إذا قصرنا عن التحقق إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاح، فإن من أبواب السعادة تعلق القلب بالأكابر المقربين وولائهم من أجل رب العالمين ومحبتهم في الله سبحانه وتعالى والتصديق بعلمهم، كما قال الجنيد بن محمد سيد الطائفة ببغداد عليه رحمة الله تعالى: التصديق بعلمنا هذا ولاية، التصديق بعلمنا هذا ولاية، لأنه من جملة علم الروح والقلب والغيب الذي تنفر عنه النفس ولا تحبه ولا يدفع للتصديق به إلا الإيمان بالغيب والإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء عنه. إذن فقد فصل لنا في هذا الفصل من الصوفي ومن المتشبه ومن متشبه المتشبه، فذكر أن الصوفي هو الذي قد تم سلوكه الصحيح ووصل إلى الكشف الصريح بمعرفة الله سبحانه وتعالى، والمتشبه هو المتمسك بطريقهم المؤمن بها المحب لهم. وأما متشبه المتشبه فهو المحب المؤمن بطريقهم المصدق ولم ينتهي إلى قوة السلوك وصدق السير بعد، فهذا متشبه المتشبه يرجى له نصيب من الخير، ولكن من لم يصل إلى الحق ولم يصدق في السلوك ومع ذلك يلمز أهل السلوك وأهل الوجهة إلى الله وأهل التصفية للقلوب، فهذا هو البعيد الذي يوشك أن يخذل وأن يفتن وأن يزيق قلبه عند الموت والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. إذا كان احتقار أي مسلم شر كافي، فكيف إذا احتقر الأكابر والمقربين وخلص الأمة من خاصة المؤمنين وخاصة العلماء وخاصة العارفين؟ ولقد تقدم معنا أن الخاصة من جميع الناس هم المؤمنون، وأن الخاصة من المؤمنين هم العلماء، وأن الخاصة من العلماء هم العارفون، وفي العارفين خاصة هم أهل العقل العاملون على الرضا أهل الخلع الإلهية. فمن كان يحتقر أحدا من هؤلاء كيف يكون حاله وعلى أي حال يموت والعياذ بالله تبارك وتعالى؟ فلا أقل من التسليم والتصديق والمحبة للمؤمنين خاصتهم خاصة وعامتهم عامة. ثبت الله أقدامنا وسار بنا في سبيل الصلاح والفلاح والنجاح والتقوى، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونفعنا بهذه الدروس خصوصا في هذا الشهر الكريم المبارك شهر العطاء والمنح والنفحات والجود الواسع من حضرة الله الواسع الذي في كل ليلة من ليالي ارتقاءات كبيرة للصادقين المخلصين، وفي كل يوم من أيام عطايا وفيرة للصائمين المراعين حدود الصيام، جعلنا الله وإياكم منهم، وثبت أقدامنا على ما يحب منا، وأصلح الحس لنا والمعنى بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وصلت هذه الأسئلة. الأخ عمر من الإمارات يبارك بالشهر، وما معنى أن يكون انصراف همنا إلى الله تبارك وتعالى في رمضان؟ ومعناه أن يكون جميع ما نزاوله من صلاة وصيام ومن صدقة ومن قراءة ومن طعام وفطر أو سحور أو منام إلى غير ذلك مقرونا بالاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبنية القربة إلى الله تبارك وتعالى حاضري القلب فيه مع ربنا غير غافلين عنه. فهكذا يكون معنى الانصراف الوجهة إلى الله تبارك وتعالى. قال تعالى ولكل وجهة هو موليها. فعلى قدر قوة الإيمان يكون حضور القلب مع الرحمن في كل ما يقوم به الإنسان حتى من منام ومعاشرة أهل ومجالسات أقارب إلى غير ذلك من لباسه ودخوله وخروجه، يكون متأدبا فيه بأدب الشريعة حاضر القلب مع الله تعالى. والأخ محمد من مصر يقول هناك وقت للإمساك عن الأكل قبل أذان الفجر بحوالي 20 دقيقة، فما رأيكم بهذا؟ هو الاحتياط وهو الورع الذي عليه كثير من صلحاء الأمة، وهو الوقت الذي يسع بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم ومثله 50 آية. وقد جاء في السنة أنه تسحر بعض الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سئلوا كم كان بين السحور والصلاة، يعني دخول وقت الصلاة، قال نحو 50 آية. والـ50 الآية تقارب هذه المدة التي ذكرها السائل في أن الإمساك قبل الفجر بـ20 دقيقة. هذا ما يسع نحو 50 آية بمثل قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. فهذا أمر قائم على الاحتياط للصوم وهو حسن جميل. فينبغي في كل بلد أن يمسك قبل طلوع الفجر بربع ساعة أو ثلث ساعة اتباعا لهذه السنة التي أشرنا إليها، وإن كان لا يجب ذلك ولكنه من الفضل والإحسان والاحتياط للصيام. كما أن سنية التعجيل بالفطر لا تكون إلا بعد تيقن الغروب، فكذلك سنية تأخير السحور إنما تكون مع عدم الوقوع في شك، فإذا وقع في شك فلا معنى لتأخير السحور. والامتناع من قبل الأذان بـ20 دقيقة تحصل به أيضا سنية تأخير السحور، إذ وقت السحور يدخل من بعد نصف الليل، فإذا انتصف الليل دخل وقت السحور، فأي شيء نتناول فهو سحور، وكل ما كان أقرب إلى الفجر إلى نحو 20 دقيقة فأكثر فذلك أفضل والله أعلم. والأخ الطيب من النمسا يسلم عليهم جميعا السلام ورحمة الله وبركاته، ويقول أريد أن أعرف شيء عن الطريقة العلوية وأكثر، وأريد أعرف أكثر عن علماء تريم وكتبهم وكيف أحصل على شيء منها. نقول هي إحدى طرق الهدى والحق التي قامت في الأمة المحمدية. شيخها الإمام الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي قامت على 5 أسس: العلم والعمل والإخلاص والخوف والورع، ولأهلها اهتمام بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وكان من جهد أهل هذه الطريقة إيصال دين الله تعالى إلى كثير من أقطار الأرض كنواحي في الهند وكنواحي أندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وبروناي وما حواليها في شرق آسيا، وكنواحي أيضا في جنوب شرق أفريقيا إلى غير ذلك من الأماكن. وهي كغيرها من الطرق تقوم على الكتاب والسنة والاهتداء بهدي الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان رضي الله عنهم، ولهم ميل إلى كتب الإمام محمد بن محمد الغزالي والإمام بن عطاء الله السكندري والشيخ عبد الوهاب الشعراني وغيرهم من الصالحين والعارفين، وفي مؤلفاتهم مؤلفات الإمام عبد الله بن علوي الحداد أحد أئمة هذه الطريقة، ومن أجر الله على أيديهم التجديد لدين هذه الأمة في القرن الثاني عشر الهجري. أما شيخ الطريقة فقد كان في القرن السابع الهجري قبل 700 عام رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، ولا يزال في تريم من أهل العلم والفضل، وكتبهم يمكن الاطلاع على بعضها في شيء من المواقع، وتوجد بعضها في بعض من المكاتب، فعبر اتصال أخينا الطيب من النمسا بأحد من إخواننا في الله تعالى يمكن أن يهتدي إلى تحصيل شيء من هذه الكتب. وقد كان لدينا بدار المصطفى أخ من النمسا قضى فترة وهو الآن بجدة، يمكنه من الموقع إن شاء الله أن يأخذ عنوانه ليكون على اتصال به وعلى كيفية إيصال الكتب إليه كما يطلب. والأخطاء من السعودية يسلم عليه السلام ورحمة الله وبركاته، ويسأل إذا كنت مسافر مدة طويلة ورجعت من السفر في نهار رمضان وجلست مع زوجتي وقاربتها من غير نزول وذلك من قبل 8 سنوات، وكانت معلوماتي أنه يحرم الجماع فقط ومقدماته لا تضر، والآن سمعت أنها حتى القبلة بشهوة لا تجوز. نقول أن المحرم نعم هو الجماع كما قد علمت سابقا، ولكن ما كان من مقدماته إن كان مؤديا إلى الوقوع في المحذور فهو حرام، وإن لم يكن مؤديا إلى الوقوع في المحذور فهو حلال. ولذا أجاز بعض أهل العلم القبلة لزوجتي للشيبة دون الشاب، وليس القصد مجرد شاب وشيبة، ولكن من كان يؤمن منه الوقوع في المحرم فهي حلال له، ومن كان يخشى منها أن تقع في المحرم فهي حرام عليه، لأن ما أدى إلى الحرام فهو حرام. ويذكر عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي أنه سأله سائل عن جواز قبلة الرجل زوجته وهو صائم فقال يجوز، فدخل آخر فسأله نفس السؤال فقال لا يجوز، فلما خرج قالوا كيف اختلف جوابك والسؤال واحد؟ قال الأول شائب عليه أثر التقى، لا توقعه القبلة في المحرم ولا تغلبه شهوته، والثاني شاب حديث عهد بزواج فمنعته من ذلك حتى لا يقع في المحذور، فإنما أدى إلى الحرام فحرام. إذا علمت ذلك فإنه إن لم يحصل إنزال كما ذكرت ولم يحصل أيضا جماع فإن الصوم يكون صحيحا، إلا إن خرج المذي فقد أبطل عند المالكية، وعليك أن تقضي يوما بدل هذا اليوم، فإن حصل من ذلك إنزال بطل الصوم ويجب أن تقضي يوم بدل اليوم، وإن حصل جماع ولو من دون إنزال وجب عليك الكفارة، وهي أن تعتق رقبة، فإن لم تجد عتق الرقبة فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكينا كما هو موضح في السنة الكريمة. إذن فلا يبطل الصوم إلا بخروج المني أو بالجماع أو بخروج المذي عند المالكية، وما عدا ذلك لا يبطل به الصوم، ولكن هل يكون حلالا أو حراما؟ إن كان يامن على نفسه الوقوع في الحرام فحلال، وإن لم يامن فهو حرام. وقد ذكر أمهات المؤمنين كسيدة عائشة تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم لها وهو صائم، وقالت: وأيكم يملك إربه مثله صلى الله عليه وسلم. إذن فالعبرة بالقدرة على الغلبة على الشهوة، ومن خاف على نفسه، وخصوصا الذين يتزوجون قريبا من رمضان فينبغي أن يبتعدوا، والذين كذلك يصلون من السفر في أيام الشهر الكريم، فينبغي أن يكونوا في النهار بعيدين عن نسائهم حتى لا يقعوا في المحذور. وسائل من اليمن يقول: عندما أكون في خلوة عن الناس خصوصا في رمضان يتنازعني أمران، إما أن أقرأ القرآن وأذكر الله وتنام لرمضان، وإما أن أذكر ذنوبي وأبكي أو أتباكى. نقول: اشتغالك بالقرآن أولى، والبكاء في الخلوة أولى. فإذا كنت في الخلوة وحدك فاستثارة البكاء حياء من الله وخوفا منه على ما فرطت في جنبه أفضل، وما كنت أمام الناس فإن قراءتك للقرآن أفضل، سواء قرأت سرا أو أسمعتهم ذلك. ومن الأردن يسأل: ممكن توضحوا لي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم صبي دفت بفتوى للصحابي الذي كان مريض، قال له: يتوضأ ولا يتيمم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله. إنما كان ذلك في حق من كان في وقت البرد الشديد ويضره الماء، فكان أجنبا فوجب عليه الغسل، فقالوا له: إنما التيمم من الوضوء لا من الغسل، فوجب عليك أن تغتسل، فتكلف الغسل فتضرر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله. إنما كان يكفيه أن يتيمم. حذر من السرعة في الفتوى بغير علم، وعلم أن شريعة الله هي اليسر الذي جاء بالخير. ويقول أيضا: قلتم عن المتشبه، ولكن زيني مهما عملنا فنستطيع أن نصل ولا نلحق الأكابر، ادعوا لنا أجمعين. الله يرزقنا التشبه بهم والاهتداء والمحبة لهم. ولقد وعدنا رسول الله أن من صدق في المحبة ومات عليها حشره الله مع من يحب، جعلنا الله تبارك وتعالى كذلك في عافية. وقد جاوزنا الوقت لتأخرنا في البداية، فنأخذ هذه الدقائق. هذا سؤال طويل، ما خلاصة
السؤال؟ أن لهم قروض مخصوصة بالطلبة في البلدان الأجنبية مثل بريطانيا، قروض، والقرض يكون بلا ربا إلى وقت معين، فإذا بدأ يشتغلون يدفعون القرض بربا. أيوة، فهكذا الخلاصة. فهي أخذت القرض وكانت تقصد أن تقضي القرض قبل الربا ولم تتمكن بسبب مرض، فهل هي آثمة إذا قضت الربا؟ وإلى الآن صار الربا تقريبا 1000 جنيه بريطاني.
إن كان يوجد طريقة لإعفائها من ذلك باعتذار بمرض وغيره، فعليها أن تقوم بفعل هذه الطريقة لتسلم من دفع الربا. فإن لم يكن لها طريقة إلا ذلك، فعليها أن تبادر حسب استطاعتها بالقضاء حتى لا يزيد بالتأخر عليها دفع الربا.
والسائل لا يذكر البلد ويقول ويطلب الدعاء ويقول أنه في ترتيبه في المعيش والعمل، هذا يأخذ كثير من أوقاته ويشغله يعني عن الخير، فكيف يعيد تركيزه إلى الإقبال على الله، والثاني كيف كيف يحضر في الصلاة.
ينبغي حتى في أثناء العمل أن يكون له معنى من الذكر والحضور، من مثل تكرير لا إله إلا الله وأخذ نصيب من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان في أثناء العمل، فيكثر من كلمة التوحيد والصلاة على النبي ومن الاستغفار ولو كان في أثناء العمل، ويكون أثناء عمله مطبقا للشريعة الغراء، لا يتعامل بما حرمته الشريعة ولا يؤخر فريضة صلاة عن وقتها، فإذا فعل ذلك نال نصيبا من المحافظة على العمر والوقت، ويرجى أن يكون ممن سلم أن يلهيه المال والولد عن ذكر الله. أما حضور القلب في الصلاة فبصدق الوجهة وإبعاد ما يشغل أثناء الصلاة وتفريغ الفكر بحسب المستطاع، وليستعن بقراءة سورة الناس قبل الدخول في الصلاة، وليحرص على الجماعة، وكلما كثر العدد فهو أفضل، فإنه إذا توزع الحضور أثناء الصلاة بينهم أدخل الله هذا في بركة هذا.
وهو الأساس يقول أن الجماعة هو وجماعة من إخوانه يقرؤون المولد في مسجدهم فيطلبون دعاءكم البركة في هذا المولد لا سيما في رمضان.
وفقهم الله تعالى وجعل ذكرهم عنده مقبولا وجعلها صلة موصولة برسوله صلى الله عليه وسلم.
والسائل من محمد من جنوب أفريقيا، هو يقول أنه يد الكسل عند الاستيقاظ فيطلب ذكر مخصوص لإبعاد هذا الكسل وليجل النشاط، وهو يقول ولكن والحمد لله يصلي الفجر في جماعة.
بارك الله فيه وعليه قبل النوم أن لا يترك التسبيح الذي علمه النبي للسيدة فاطمة والسيدنا علي، 33 سبحان الله و33 الحمد لله و34 الله أكبر، ثم يقرأ آخر سورة الكهف عند النوم، وإذا استيقظ فإن تأتى فليقرأ إن في خلق السماوات والأرض آخر سورة آل عمران، ويفيد في ذلك أيضا أن يستغفر قبل غروب الشمس وفقه الله. الفاتحة أن ينظر الله إلينا ويصلح شاننا ويرعانا بعين العناية ويكتب لنا التوفيق ويسير بنا في أقوم سبيل ويجعلنا في من ترعاهم عين عنايته ويدفع البلاء عنا ويصلح الحس لنا والمعنى ويبارك لنا في ليالي رمضان وفي أيام رمضان وفي لحظات رمضان، ويجعلنا من أسعد الناس برمضان وبالصيام في رمضان وبالقيام في رمضان وبقراءة القرآن في رمضان وبالصدقات في رمضان، ويجعلنا من الهداة المهتدين ويصلح شؤوننا والمسلمين، ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في لطف وعافية. بشر الفاتحة إلى